بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا من الزلل يا ربنا، وأسألك أن تجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أول شيء
أغلق لي هذا لو سمحت.
أول شيء جزاك الله خير يا شيخ، ونفع الله بك الأمة.
آمين. جزاك الله خير محمد.
الله يحفظك يا شيخ. عندي استفسار يمكن يرى البعض بسيط، لكنه يا شيخ والله مؤذي للمتضررين.
خير إن شاء الله.
يا شيخ، موضوع الأشخاص اللي يركنون سياراتهم في المواقف العامة، لما يفتح باب سيارته يؤذي سيارات المواقف جنبه.
إيه؟
والأدهى من ذلك يا شيخ، حتى لو ما كان قاصد، الأدهى من ذلك يا شيخ أنه لما يأذي سيارات الغير يترك السيارة بدون يعني أثر له، يعني بدون رقم، بدون ما يتواصل مع الشخص اللي أذاه. هل هذا الشيء يا شيخ جائز في الشرع؟ يعني المفترض أنه لما شخص يأذي شخص يعني يعتذر يعوضها مع الأذى اللي سبب له. يعني هذا الشيء يا شيخ يمكن الناس تشوفه بسيط لكن مؤذي بشكل كبير والله.
صادق صادق محمد، إن شاء الله تسمع توجيه لهذه المسألة إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير، يعافيك، شكرا. من؟ تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله الشيخ.
مرحبا.
شيخ لو سمحت، احنا كانت عندنا شغالة.
ايه.
وكان لها رواتب يعني متأخرة ما عطاها زوجي.
ايه.
كل يعني دائما نذكره وهي الذكرة وتقول عطني راتبي عطني، فأخر يأخر يأخر يأخر، صار لها كم راتب. آخر شيء يعني ملت هي، ما أدري شو صار. أنا كنت في المدرسة ما موجودة، لما جينا البيت شفناها ما موجودة شاردة. طبعا راح قدم عليها بلاغ زوجي وكذا، فأكيد تسقط حقوقها بالهذا. بس هي يعني كانت تتكلم، كانت تقول أنا أبغي راتبي أبغي راتبي، وهو ما راضي عنها، وإحنا نذكر وهي تذكر. فأنا خايفة الحين يكون يعني إثم علي أنا وعيالي. وهو الحين أنا أقول له، يعني أقول له لو حصلت أقول لي أنا بدفع لها. أنا المتأخرات كله بدفع أنا من عندي، يعني لو حصلتها. الحين أنا ما أدري هو بيحصلها، هل بيخبرني هل ما بيخبرني، يعني نخوفه من الله ما في فائدة. يعني أنا شو أسوي؟
إن شاء الله يا فاطمة.
هي شغالة باسمه هي،
إن شاء الله
يعني ما راح يتصلوا فيني أنا.
إن شاء الله يا فاطمة، تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا، تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا سمعت شيخ عندي أسئلة.
تفضل.
أنا إن شاء الله باكر مسافر. نعم. وأنوي أني أخطر، يكون فيه مشقة السفر يعني.
إيه.
وحين كيف هل أبيت أنا بنية أني باكر بفطر ولا أفطر وقت ما يعني أطلع من المدينة؟
يعني أنت متى ما مسافر غدا؟
باكر إن شاء الله من الفجر.
قبل الفجر ولا بعد الفجر؟
لا بعد الفجر إن شاء الله.
إن شاء الله يا راشد.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يشرع في سجود التلاوة الدعاء والتسبيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا عطست وأنا أصلي هل أقول الحمد لله؟
إن شاء الله.
بس وآخر سؤال بارك الله فيك، بس بغينا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التر
الأترجة الأترجة.
أي نعم، هذا الحديث بارك الله فيك.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم سلطان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخوي بقيت أسألك. اسم البخور والعطور يفطر في رمضان؟
إن شاء الله.
واسمه هذا يعني الحف مع الحواجب في الموس، يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا سلطان، تسمعين الجواب.
إن شاء الله. مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ لما نصلي التراويح والشيخ يعني ما يعطينا فرصة نقرأ نوبي على طول يخلص الفاتحة ويبدي في الصورة على طول.
نعم.
هل علينا شيء نقرأ وهو بيقرأ ولا حتى في صلاة العشاء؟
نعم صحيح.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام. أغلقوا هذا لو سمحتم.
السؤال: أثناء زيارة القبور هل يكون الدعاء باتجاه القبر أم باتجاه القبلة؟
الدعاء قصدك لما تدعين في المقبرة؟
نعم يا شيخنا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أنا بدأت أدعو به من بداية رمضان، أما هذا يخص من ليلة القدر.
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. نعم أم حذيفة تفضلي.
أبو حذيفة السلام عليكم.
أبو حذيفة عفوا، حياك الله يا أبو حذيفة.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال بالنسبة للمصارف. عندنا هنا المصارف تعطي قروض، أغلب القروض اللي موجودة حاليا هي قروض ربوية، لكن وجدت بنك يعطي قرض بشكل راح أفصل لك إياه. أرجو أن يكون إذا عندك استفسار شيخنا على وانع الهواء الله يرضى عليه حتى أحسب المسألة.
تفضل.
المصرف هذا قدمت عليه هو يعطي قرض مثلا 10 ملايين حدود 30,000 درهم. العشر ملايين هذه ما يعطيها فلوس نقد للإلية، لكن يعطي لمشاريع. هي عندنا مشروع، عندي مشروع أريد أقوم به، فهذه العشر ملايين ما يعطيها نقد فلوس. نقدم للمشروع راح ياخذ كل المشروع يروح يشتري الآلات والأجهزة هو اللي يشتريها، ما يعطي الفلوس للإلية، فراح هو يشتريها وراح هو بعدين يبيع ليها إلية. هذه راح تكون ملكه هو، بعدين يبيع ليها إلية.
نعم.
ويحط عليها مرابحة ويبيع ليها الأجهزة والمواد التجهيزات هذا المشروع.
أبو حذيفة متى
ما أستلم؟
أبو حذيفة متى توقع العقد، عقد البيع معه متى توقعه؟
أنا
عقد التمويل.
عقد التمويل قبل ما أستلم أي شيء، أي مبلغ.
نعم، يعني أول ما تجيهم يوقعونك على أنك خلاص الآن مولوك كذا وكذا، وبعدين هم يروحون يشترون يوفرونها لك.
لا ما يمولون. قال المبلغ محدد، المبلغ محدد بعشر ملايين.
طيب
المبلغ محدد بعشر ملايين، ما استلم المبلغ،
ما يعطيك كاش،
ما يعطيني، راح يروح راح يشتري البضاعة والمكائن هو يشتريها من السوق، هو يروح يشتريها. أنا أدليه أقول له هذه الماكينة وهذه الماكينة وهذه الماكينة أريد أشتريها وهذه البضاعة أريد أشتريها، فهو يشتريها من التاجر مباشرة. أنا ما لي دخل، لا أدفع فلوس ولا أستلم فلوس.
طيب بالنسبة للمكتوب في العقد، ما دام طلبت مني أناقشك، المطلوب في العقد نقد ولا تمويل؟
لا تمويل.
مكتوب تمويل.
تمويل المشروع.
تمويل مشروع بقيمة 10 ملايين.
بقيمة 10 ملايين.
واضح يا أبو حذيفة.
نعم.
عندك سؤال آخر؟
نعم. جزاك الله خير وبارك والله.
مرحبا. أحبك الله، تسمع الجواب إن شاء الله بحول الله. تفضل يا أم نسرين.
السلام عليكم يا شيخ، رمضان كريم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا هنا يعني أحوالنا يعني في بلجيكا الحمد لله، يعني أنا في دين يعني تاع رمضان السنة الماضية يعني، وأنا ما قضيتها الدين، يعني أردت أن نقضي يعني إن شاء الله بعد شهر رمضان هذا، يعني أطعم.
لماذا يا أم نسرين ما قضيتي؟ لماذا؟
يعني أنا يا شيخ كان عندي يعني كنت مريضة من يعني كان عندي مشكلة في يعني كان عملت يعني عملية جراحية يعني.
نعم. طيب.
السؤال الثاني يا شيخ عندي استفسار ثاني يا شيخ، أنا الآن في يعني عندي لدي أخ هو الآن في يعني هو وزوجة أخ في اختلاف يعني في طلاق، هما وكيل الطلاق. الشيخ هو ما يريد الطلاق، هو متمسك بها وبأولاده، ولكن أهلها يا شيخ حرضوها وطلبوا منها أن تطلقه يعني طلاقا حتما يعني لا رجوع له. طلبت منه وهو الآن يعني أخذ لها يعني ناس كبار أئمة ناس جهل ورفضت. طلبت منه الطلاق لأن لديها أخت مطلقة طلبت منها أن تطلق زوجها حتى تجعلها تأتي إلى هنا تقيم في بلجيكا مع أختها. قالت لها طلقي حتى تعملين لنا إحنا حياة أنا وأولادي ولا وأتركي. والآن هو يعني هو متحسس ويطلب من الطلبة من كل العلماء من المشايخ من الأئمة حتى يتوتر لها وترجع إلى بيتها وهي رفضت وتركته في الجزائر مقيم وعادت من وراء ظهره إلى هنا. والآن هي مختبئة في هذا المركز النساء مختبئة ودارت ودعته إلى المحاكم والشرطة حتى تؤمن مستقبل أختها وابنات أختها وتركت أحدها وزوجها في الجزائر. والآن مستغرب يعني كلما يذهب إلى بيتها بيت آليا يرفضون ويغلقون عليه الباب.
عند أولاد منها
لديها أولاد لدي الولد الأكبر 14 سنة والثاني 11 سنة والثالث سنة. وأقسم لك يا شيخ وهذا رمضان أقسم يا شيخ كانت يعني عيشة ملكة في بيت زوجها يحبها وهو يتحصل لحبها
إن شاء الله. أبشر يا منسرين إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا أختي أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر مجموعة لا بأس فيها من الأسئلة إن شاء الله. إذا وجدنا وقت نعود إليكم لنفتح الاتصالات. محمد من الشارقة بارك الله فيه. محمد ذكر حقيقة مشكلة يعني موجودة وسلوك حقيقة للأسف يعني يمثل مظهر سيء من المظاهر التي لا تليق بالمسلم ولا تليق أيضا بالإنسان، وهي قضية يقول أحيانا لما يركن الناس سياراتهم في المواقف ولما يفتحون الأبواب يقول يعني يفتحونها بقوة ويؤذون السيارات المجاورة. يقول يأتي صاحب السيارة وسيارته يعني فيها خدش وفيها ضربة وفيها شيء، يقول للأسف لا يقف للاعتذار ولا يضع مثلا رقم هاتفه حتى يتواصل معه ولا يفعل أي شيء. يقول ما حكم مثل هذا النوع من التصرفات؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا طبعا في شريعتنا يحرم أذية الآخرين في أنفسهم في بيوتهم في أموالهم في دوابهم في سياراتهم في مشاعرهم، هذا كله محرم عندنا في الإسلام. ولذلك ربنا جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ولذلك التصرف اللي ذكرته والصورة حقيقة القاتمة السيئة اللي ذكرتها للأسف موجودة. يمكن أنا واحد من الناس اللي عانيت كما عانيت أنت ويعاني كثير من مثل هذه المسألة. يتفاجأ الإنسان وإذا سيارته مضروبة أو كذا، هذا ما يجوز يا إخوان. إذا كان الإنسان يعتقد بأنه الحمد لله حسب ما يعتقد بأنه سلم من صاحب السيارة أو من كاميرا تكشفه وكذا، لا، هناك من لا تنام عينه جل وعلا، هناك الله سبحانه وتعالى الذي سيحاسبه عن مثل هذه الأشياء. ولا يظن أن امرؤ بأن هذه والله مسألة سهلة، لا ليست سهلة. قد تكون سيارة سعرها يعني غالي والخدش هذا يؤثر في قيمة السيارة. ويعني على أقل تقدير الإنسان دائما طبيعتنا نحن ولله الحمد الشخص إذا اعتذر قلنا سامحك الله، طبيعة الناس. أما قضية المكابرة والهرب بعد ارتكاب مثل هذا الخطأ وترك الأمور، هذه حقيقة لا يليق للأسف. يعني ما أدري، نحن أهل الإسلام عندنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل أنموذج جميل ورائع يمثل لنا يعني قدوة عليه الصلاة والسلام. للأسف أبعد الناس عن مثل هذه الأشياء، ويمكن غيرنا من غير أهل الإسلام يتمسكون بهذه أكثر منا. والله هذا أمر عجيب، إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن ما من شيء إلا هو مكتوب عليه يمارس مثل هذه الممارسات. وفي يعني ذكرني الأخ محمد في موضوع آخر، وحقيقة أشكرك محمد على هذا السؤال، وهي قضية بعض الإخوة في صلاة الجمعة يأتون إلى صلاة الجمعة وللأسف الشديد متأخرين، ثم يأتي من السرعة يوقف سيارته فيسد على أمة محمد عليه الصلاة والسلام،
ويسود على بعض البيوت، البيوت هذه فيها مرضى، البيوت فيها قد يكون يعني أناس ما تجب عليهم الصلاة من النساء أو كذا أو المرضى، يسد الباب. والمصيبة وين؟ المصيبة أنه يبقى الأخ في المسجد يقرأ قرآن ولا يسولف مع أصحابه ولا شيء، وتارك الناس برا تموج موج البحر من يريدون الخلاص. وهذه موجودة للأسف، للأسف موجودة، ويمكن أنا عانيت منها الجمعة القريبة الماضية. يجي أخ الله يهدينا وإياه متأخر للأسف، جاي آخر الناس حتى يدرك الصلاة، وفاتت الخطبة وفاتت الركعة الأولى، ويوقف أخونا في الله يوقف سيارته وين؟ في على 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 الطريق، على المدخل، مدخل المواقف. ثم يجلس الأخ، يبحثون الناس يعني خاصة مع حرارة الشمس وكذا، يعني يبحثون عن صاحب السيارة، وللأسف الشديد ما أبدا ما في شعور ولا اهتمام. وهذا غلط، هذا إيذاء. لا تظن أنك جالس في المسجد الآن تقرأ قرآن ولا تسبح أنك في عبادة، أنت في معصية، أنت آذيت أمة محمد عليه الصلاة والسلام، آذيت الناس. تسبيحك واستغفارك خلي في البيت، أما تجي توقف السيارة بمثل هذه الطريقة وتسكر على الناس. وهذه متكررة، وشكى كثير من الناس، وجاءني كثير من الجيران يقول يعني بعض الناس ما عنده إحساس، ما عنده شعور، ما يتقي الله عز وجل، ما يقول هذا باب بيت كيف أوقف أمامه، هذه مواقف سيارات كيف أركن السيارة على مدخل المواقف. فعلى الناس أن يتقوا الله، وأن هذه المسائل اللي يشوفها بعض الناس هذه ليست قضية والله يعني اتكيت ولا قضية ذوق ولا، هذه من الدين، هذه من الدين. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذه جاتنا من برا، مو بصحيح، هذا من ديننا، ديننا دين نظام، ديننا دين احترام، دين مشاعر، دين يراعي مثل هذه الأشياء. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. فاطمة بارك الله فيها تقول عندنا شغالة كانت تشتغل في البيت ولها رواتب، كانت تطالب يعني أبو العيال طالبة بالرواتب، يقول يرفض ويأخر ويرفض، وكنا نقول له يعني أعطيها شيء من هذا القبيل. تقول للأسف الشديد الشغالة ما تحملت الوضع وهربت، يقول تقول زوجها قدم عليها بلاغ. الآن سؤال فاطمة عن حكم هذا الفعل، وعن هل هي تتحمل مسؤولية أيضا بين يدي الله عز وجل عن هروب الخادمة بمثل هذه الصورة، وهل تأثم في مثل هذه الحالة؟ فاطمة بارك الله فيك، أولا هؤلاء العمل في البيت من الرجال أو النساء هؤلاء بشر لهم حقوقهم، لذلك لا يجوز للإنسان أن يمارس عليهم مثل هذه الممارسات الخاطئة والمغلوطة، شرعا ونظاما ممنوع، حتى النظام يكفل حق مثل هذه الخادمة مثل هذا العامل أو السائق. ولذلك على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وما كان له أبدا أن يؤخر الرواتب ما دام هي طالب. يعني الآن زوجك لو أن هذه العاملة المسكينة تعرف بأنه إذا ما حولت الآن عندها والدة أو والد ما عندهم أدوية يبغون دواء، تأخير الراتب ممكن يأثر على صحته، ممكن يتسبب زوجك في قتلهم وما يدري، يتسبب في قتلهم وما يدري، ما عنده والدين، عندها زوج، عنده أولاد يريدون طعام وشراب، يريدون دواء. قضية أني والله أنا أحجز رواتبه عشان أخشى أنها تهرب، هذا مو بصحيح، هذا حق لها. كل شهر ما دام أن الراتب شهري، كل شهر تأدي راتبه، أنت المفترض زوجك هو الذي يعرض عليها، هو الذي يعرض عليه. ونحن نعرف الخدم بعضهم يرفضون يقولون لا أعطونا بعد 6 أشهر بعد سنة، بعضهم لا يأخذون لأن عندهم مرضى، عندهم ناس محتاجين، عندهم ناس عندهم أجرات هناك في بلاد، هي ما تركت وطنها هكذا جاية سياحة هنا ولا جاية فسحة، جاية تشتغل تاركة وطنها وأولادها وزوجها ووالديها. فعلى زوجك مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل، لازم يفهم هذا الشيء. والكلام ليس لزوجك فقط، كل إنسان يشاهدني يتق الله في هؤلاء العمالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بهؤلاء الخدم وهؤلاء هذا الجنس من العمال، يتقون الله عز وجل، يخافون الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسهم معه على الإناء يأكلون معه، هم خدم، ما كان وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، ما منعت أبهة الرسالة وعظمة النبوة أنه يتواضع مع هؤلاء الخدم أبدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك زوجك يتحمل مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل. بالنسبة لك أنت معذورة، أنت لا أثم عليك حسب ما شرحتي لي. أول شيء هي الخادم اسم زوجك، زوجك هو المسؤول، هو القيم على البيت، الرواتب من عنده، وأنت ما قصرتي بعد، قلتي له اتق الله يا رجل، أعطي الحرمة راتبها، أعطيها كذا، وهو أبى. الآن إذا أراد أن يكفر عن ذنبه يبحث عنها ويعتذر منها أولا، قدم له اعتذار ويعطيها رواتبها كاملة ويزيدها بعد مكافأة لها، يزيدها ما يروح الآن يورطها في قضية ويسجنونها ويسفرونها ولا يبعدونها. لا، هو الآن هو تسبب بهذا. يعني ما كل خادم الآن يهرب هكذا عبثا. في من الخدم من يهربون لأنهم يلعبون أصلا، هم عندهم جايين بنيات سيئة. لكن في غالبية من الخدم يهربون لأنه في ممارسات عليهم مغلوطة، في حقيقة ممارسات مغلوطة. على زوجك أن يتق الله وأن يراجع نفسه، ونحن في رمضان الآن، راجع نفسه ويخاف من دعوة المظلوم، ما يدري هذه مظلومة قد تدعو عليه حتى لو كانت غير مسلمة. الله عز وجل يستجيب دعاء المظلوم لو كان غير مسلم، لو كان غير مسلم يستجيب الله الدعاء كيف وهي مسلمة. فالمقصود بأن إنه يخاف أن تجي دعوة من هالمظلومة هذه اللي أكل حقها. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجوف عرقه، هذه قاعدة، وإن كان حديث محل كلام لكن هذه قاعدة. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجوف عرقه، ما يأتي الشهر إلا راتبها بيدها. إذا قالت والله لا سامحوني خلوه أجلوه، هذا راجع لها. عموما أخت الفاضل أنت ما عليك شيء، وإذا شفت زوجك فعلا مصلب ومعند وجاف في مثل هذا الأمر، أنت الله يعينك تدفعين من عندك حتى أنك تخلصين من دعوة قد تصيب البيت كله، نسأل الله السلام والعافية. راشد من الشارقة يقول بأنه مسافر غدا بعد الفجر، يقول يعني ناوي الفطر لأن السفر يشاق. متى أنوي الفطر؟ بعد السفر أخوي الفاضل، الليلة تنوي الصيام الله يرضى عليك ويبارك فيك، تنوي بأنك تصوم غدا، ثم إذا شرعت في السفر يحق لك الآن أنك تفطر، يحق لك الآن أنك تفطر. لماذا؟ لأنك الآن قد تبيت وأنت ناوي الفطر وناوي عدم الصيام، وتتفاجأ يا راشد بأنك ما تسافر. تعرف الأمور أقدار، بعض الناس يجهز أموره كاملة وما يسافر، وبعض الناس يجي السفر فجأة، ما السفر على بال ولا على خاطر، ها، وفجأة والله يجي السفر. فأخ الفاضل غدا بإذن الله إذا سافرت لك الحق أنك تفطر. راشد يسأل يقول بالنسبة لسجود التلاوة هل يشرع فيه يعني تسبيح وأيضا دعاء وشيء؟ أخي الفاضل، سجدة التلاوة هي سجدة واحدة يقول الإنسان فيها سبحان رب الأعلى، ولو كررها ثلاثا لا بأس، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. وإذا حب يدعو ما في بأس، ومما ورد من الدعاء الذي يرى أهل العلم جواز الدعاء به في سجود التلاوة، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين. راشد يقول هل إذا عطست في الصلاة أحمد الله عز وجل؟ أخي الفاضل، بعض العلماء يرى بأنه يجوز، قالوا لأن حمد الله من جنس أذكار الصلاة، ولذلك إذا عطس فحمد الله، قالوا لا حرج عليه. ويستدل لذلك بما صح من حديث معاوية السلمي رضي الله عنه أنه عطس رجل في الصلاة فقال يرحمك الله، ثم يعني الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عذله ولامه، قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأنه كان يتكلم أولا. لكن الثاني الحديث الذي هو نص أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل؟ فقال أنا يا رسول الله، قال رأيت 32 ملكا كلهم يرفعوها. والمعنى بأنه لو أن الإنسان عطس فحمد الله لا حرج، لأن حمد الله من جنس أذكار الصلاة أو من جنس الأقوال التي في الصلاة. الفريق الثاني قالوا لا، بأن الأحاديث هذه كانت قبل منع الكلام في الصلاة، ولذلك يحمد ربه في سره، يعني ما يتلفظ بلسان، يحمد ربه في سره. عموما المسألة واسعة، بارك الله فيك. راشد يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني فصل فيه المؤمنين في تعاملهم مع القرآن، يريد يعني كلام معه. أخي الفاضل، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني فصل مسألة علاقة المسلم بقراءة القرآن وكذلك المنافق. فالمسلم الذي يقرأ القرآن وقراءة صحيحة ويعمل به، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثل الأترجة، الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن لكن ليس عنده ذاك العمل والتقصير، قال مثل التمرة، طعمها طيب لكن لا ريحة فيها أو لا رائحة فيها. بالنسبة للمنافق نعوذ بالله الذي يقرأ القرآن هو مثل الحنظلة، طعمها مر ولا رائحة فيها. هذا المنافق الذي يقرأ القرآن ولكن لا يعمل به، لأن المنافق ما يعمل به، إنما هو يقرأه رياء، يقرأه فقط ليظهر أنه مسلم وهو يحمل الكفر والعياذ بالله. أم سلطان بارك الله فيها تسأل عن البخور، تقول البخور والعطور في رمضان هل يضر الصائم؟ لا، ما يضر الصائم. الأصل أن البخور والعطور وملطفات الجو هذه كلها ما تضر الصائم ولله الحمد، لكن بشرط أن لا يتعمد الصائم الاستنشاق. يعني ما يجي الصائم يستنشق البخور، يستنشقه مثلا أو يستنشق العطور، لا، لكن لو بخر أو عطر أو لطف الجو بهذه الملطفات وشمها يعني اتفاقا وليس قصدا، ما عليه شيء والحمد لله رب العالمين. أم سلطان تسأل عن حف الحواجب، تقول بالموس من أسفل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، أولا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النامصات والمتنمصات، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصات والمتنمصات، والمقصود بالنمص هو أخذ شعر الحاجبين بعضه أو كله، والعلماء لهم كلام في هذا، فمنهم من يذهب إلى أن النهي منصب على النتف، ومنهم من يقول القص، ومنهم من يقول عام، منهم من يقول عام. ولذلك الذي يظهر يا أخت الفاضلة بأن نمص الحواجب، بأن نمص الحواجب سواء كان بالنتف أو بالحلق أو بالقص مثلا، هذا كله يدخل تحت اللعن، نسأل الله العافية والسلامة، إلا إذا كان هناك شعرات تضر بالحاجبين فيجوز للإنسان أن يأخذها، كأن تكون شعرة نازلة على العين أو شعرة شاذة عن مشوهة يعني صورة الحاجة، ممكن أن يعني يزيلها ويرتبها. كذلك الشعر الذي بين الحاجبين هذا ليس من الحاجبين في أصح قول أهل العلم، أما بقية الحواجب فالإنسان يبقيها على ما هي عليه، وهذا يا أخت الفاضل يدخل ضمن تصوير الله عز وجل للإنسان. قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولذلك ربنا جل وعلا هو الخلاق العليم وهو الذي يخلق ويختار ما يشاء، فلذلك الحاجب غلظا ودقة الله عز وجل خلقه هكذا ليتناسب مع شكل الإنسان، تناسب مع شكل الإنسان، فليس كل حاجب دقيق يليق بالمرأة وليس كل حاجب غليظ يليق بالمرأة، ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي صور وهو الذي خلق، فالإنسان يرضى بقدر الله ويرضى بما خلق الله عز وجل وقضى سبحانه وتعالى. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. فاطمة من دبي تقول لما يعني نصلي التراويح مع الإمام، تقول الإمام ما يعطينا فرصة أن نقرأ الفاتحة، تقول يقرأ مباشرة. أختي الله يحفظك ويبارك فيك ويتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين. هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ الفاتحة قرأ مباشرة ما بعد الفاتحة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يفيد بأنه كان ينتظر بعد الفاتحة، ولكن بعض الفقهاء اجتهد في ذلك وذكروا حديثا يعني يفيد بالإشارة إلى أن الإمام يعطي فرصة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة. عموما أخت الفاضلة بالنسبة لك اقرأ الفاتحة حتى ولو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة، فقد جاء فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، يعني بهذه السورة الفاتحة، فإذا خلص الإمام الفاتحة أنت تستمعين له، فإذا بدأ ويشرع في القراءة ما زاد عن الفاتحة أنت بارك الله فيك تقرأين الفاتحة، وطبعا يمكن تجدين صعوبة في بدايتها لكن مع الوقت تتعودين عليها يا فاطمة. زهرة من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى زيارة المقابر تقول وأراد أن يدعو أين يتجه؟ أختي زهرة بارك الله فيك يتجه إلى القبلة، يتجه إلى القبلة، يعني بمعنى إنسان زار المقابر ثم دخل المقبرة وسلم على أهل القبور ودعا وأراد أن يدعو لهم وأراد أن يرفع يديه يتجه إلى القبلة، يعني إذا كان القبر هنا ما يتجه للقبر ولو كان القبر خلفه، إنما يتجه إلى القبلة، لا يجوز له أن يتجه إلى القبر بارك الله فيك. وقد نص العلماء على ذلك، الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره كانوا ينكرون على من يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجهته إلى القبر، فكان يأمرونه بأن يتجه إلى القبلة بارك الله في الجميع. تفضلوا. نعم. عندي زهرة بارك الله فيها تسأل تقول أنا الآن من بداية رمضان بدأت أدعو بهذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقول هل هذا خاص بليلة القدر أم عام؟ أختي الفاضلة هذا عام لكن يتأكد في ليلة القدر، هذا عام يجوز للإنسان من أول رمضان يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ها يجوز الحمد لله، لكن يتأكد في ليلة القدر. وذلك لما صح من حديث عائشة حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت بأنها ما تقول لو أدركت ليلة، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبالمناسبة إخواني أنبهكم إلى لفظة وردت في هذا الدعاء لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، تنبهوا لها. دائما من المهم جدا أن الإنسان يتقيد بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا كما جاءت، وهي أن بعضنا يقول اللهم إنك عفو كريم بين قوسين تحب العفو عفوا كريم، هذه ما وردت، حتى قالوا هي ليست يعني رواية، قالوا هي أقحمت في نسخة من نسخ الترمذي أقحمت فيها، لكن عموما حتى لو قلنا بأنها رواية فهي رواية ضعيفة لا تصح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب تفضلي يا إكرام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ثلث الليل الأخير في أي ساعة ينزل الله عز وجل؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هل قراءة القرآن صلاة التراويح يعد من ختم القرآن؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الوضوء لما نكون نتوضأ ونحكي هل هذا في شيء أم لا؟
خلاص؟
نعم جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة.
عليكم,
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ بدأت أسأل عن سورة الملك، هل هي منجية من عذاب القبر أو فتنة القبر؟ وهل يكتفي أن نكون حافظ يعني حافظتنا من دون أقرأها ليلي دوما؟
كيف يعني أنت حافظتها؟
أنا حافظتها لكن ما أقرأها قبل النوم.
متى تقرأينها؟
في الصلاة.
في الصلاة.
السؤال الثاني شيخ، أحكام التجويد هل هي أتت من بلاد العجم؟ لم يرد يعني حد من الصحابة أو من التابعين ذكر هذه الأحكام.
إن شاء الله.
سؤال ثالث شيخ، إذا عمل الرجل بعمل أهل النار يختم له بعمل أهل الجنة، أو عمل بعمل أهل الجنة يختم بعمل أهل النار، يراجع لأي شيء يعني؟
كيف يعني؟ يعني قصدك إذا
حديث يعني أشكل علي يا شيخ أن إيه؟ في ناس يعني يعمل عمل أهل الجنة يخيل الناس من أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار.
إيه نعم حديث نعم
بس ما أتذكره يعني.
لا لا إن شاء الله واضح أبشري.
طيب شيخ السؤال الأخير، هل يجب أني أكتفي في الركوع أو سجود تسبيحة واحدة فقط سبحان ربي تعالى وبحمده؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
الله يعطيك العافية.
يعافيكم. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
بالنسبة للسنة الرقصية اللي ما وراء العشاء، أنا أصلي في المسجد والإمام مباشرة في التراويح ويصلي بين الشفع والوتر، ماذا عن الركعات اللي وراء العشاء؟ هل يدخلوا في التراويح أم ماذا؟
يعني هو يستعجل يقوم مباشر للتراويح
مباشر.
نعم إن شاء الله يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فضل مازن.
السلام عليكم شيخ، جزاك الله خير ولا تنسانا من دعائك.
وأنت كذلك الله يحييك. عليكم السلام.
الشيخ العزيز، أنا عندي مبلغ للزكاة يعني حال عليه الحول ويستحق الزكاة، المشكلة أنا ما بعرف فقراء، فأنا بعطيه عادة لجمعيات خيرية أو لجهات هي بتوزع الزكاة.
إيه؟
هم يقولون أنه ما بوزعوا الزكاة مباشرة، أنا الحول حال الآن في رمضان.
نعم.
هم بيقولوا أنه بوزعوها خلال السنة يعني ما بوزعوها مباشرة، فهل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضلي علاء.
السلام عليكم.
فيه. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لي، أنا أمس اختلف علي شوية، مو متأكد إذا أنا صمت صحيح أو ما صمت، لأني حاط المنبه تقريبا على 3:30.
أيوة.
صحيت طبعا، صحيت متأخر عن المنبه شوية، قمت أكلت تمر وشربت معي ورجعت رقدت، خليني أرقد بس 5 دقائق وأرجع أصحى. الحين أنا لما رقدت مو متأكد إني رقدت وقت طويل، بس لما صحيت لقيتها 5:00، فمو متأكد أنا فعلا ممكن قمت على 3:30 أو 4:30 لأني مريض شوي، فمو متأكد إنه مزبوط وقت ولا لا
يعني. لكن أنت لما حطيت المنبه على 3:30 استيقظت على المنبه؟
استيقظت بس مو متذكر، يعني أنا في عادة إنه بريح 5 دقائق وبعدين بقوم.
لكن اللي صحاك المنبه؟
أول ما صحيت نعم على المنبه.
يعني 3:30 إن شاء الله المنبه ما يكذب.
والله أنا مو عارف، أنا الحمد لله كملت صيامي.
يلا إن شاء الله أبشري علاء تسمع الجواب.
باقي اليوم. طيب سؤال ثاني سيدي.
تفضل.
بالنسبة ل اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنه، أنا بظني أكررها طول السنة حتى بصلاتي مع كل سجود وركوع.
نعم.
فهل فيها إثم أو إنه؟
إن شاء الله يا علاء أبشر.
غير محببة بالصلاة.
إن شاء الله أبشر.
تسلم سيد
ومادة. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل عبد الناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير.
حياك الله.
بقول لحضرتك أنا بالنسبة عندي إعاقة حركية.
إيه.
بصلي الحمد لله محافظ على الصلاة في المسجد، بس تيجي بعض الأوقات بحس كده بصحة تعبانة شوية، مثلا زي صلاة الفجر، بس الحمد لله بقوم بالليل بصلي كامل الليل، بصلي غالبية الأوقات في المسجد، بس بيجي لي بعض الأوقات ما بقدرش أسر المسجد.
نعم.
والمساجد جنبي يعني، هل فيها مشكلة إني بمشي على عكازين وخطواتي بسيطة يعني؟
إيه نعم. إن شاء الله.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك عندي، أنا بشتغل في مشاريع الثقة للتابعة للمعاقين، للتابعة للنادي الشارقة للمعاقين، نادي الثقة للمعاقين.
نعم.
دي كانت مكرمة من صاحب السمو الشيخ سلطان، دكتور سلطان، للمعاقين لتشغيل المعاقين. الحمد لله احنا كلنا ربنا جزي خير يا رب، لأن كلنا وافدين، وأنا بشتغل فيها من 15 سنة حضرتك.
نعم.
المكتب اللي بشتغل فيه حضرتك كان في شرطة الشارقة.
نعم.
حدث ان ليا 2 اصحابي موظفين في شرطة الشرق عملوا شركة، شركة استثمار يعني تجارة الكاميرات، فقالوا لي يا ابن اصلا احنا شغلنا الطباعة بندخل بيانات يعني البيانات للمراجعين وكذا، فقال لي اذا قالوا لي اذا جم عندك بعض المراجعين حابين يحتاجوا يعني الكاميرات بدهم كارت من الكروت يعني.
نعم.
فأديتهم كروت. المهم سبحان الله حصل بلاغ كيدي، المهم عملوا قضية ودخلوا أنا من ضمن القضية إن أنا بساعد يعني بساعدهم للتربح من الوظيفة، ولكن الحمد لله القضية خدت حوالي 6 شهور حضرتك، من شهر من 7/10 إلى 7/4، والحمد لله اتحكم بالبراءة لأن رئيس القسم وكله ثبت إن الموظفين دولت ما بيدخلوش في أي حاجة، لأن الموضوع كله بيتم عن أونلاين. أنا المشكلة جالي ظلم من الإدارة عندي.
أيه.
هما بالنسبة للموظفين دولت على حسب القانون حضرتك ترفوا لهم نص الراتب أثناء القضية لمدة 6 شهور حسب القانون ما بيقول. أنا جالي لحضرتك الإدارة عندي فنشوني على طول بمجرد أن يرحقت معنا 2 يوم وبعد كده أرجع الشغل يا جماعة، قالوا لا ما ترجعش الشغل. فنشوني على طول كأنهم وبعدين لا دوني راتب ولا أي حاجة، قالوا من قضية تخصب إزاي يا جماعة، أنا ما عنديش أي مصدر ثاني يعني.
عبد الناصر، عبد الناصر أنت الآن عندك سؤال فيها ولا لأن هذه قضية محكمة؟
أنا ما أسأل حضرتك سؤال، أنا برفع المصدمة لصاحب السمو الدكتور سلطان.
طيب
يرد عليك يديني الشغل، لأن أنا 8 شهور بدون شغل.
طيب خالص. يا أبشر يا عبد الناصر أبشر إن شاء الله،
ربنا يجزيك خير.
حياك الله بارك الله فيك
دكتور سلطان، وهو دائما ما في الظلم أبدا في الإمارة عنده.
الله الله جزاك الله خير.
8 شهور عاقة حركية وسني كبير في السن وعندي أولاد الحمد لله.
طيب يا عبد الناصر خلاص فهمت الموضوع، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو حذيفة من العراق، بارك الله فيه. أبو حذيفة طبعا يقول بأنه يريد مثلا عنده نية مشروع، وذكر بأن المصاريف يعني عفوا عند المصارف البنوك تعطي قروض ربوية في الغالب، يقول لجأت إلى مصرف آخر يقول يعطي قرض لكن عن طريق تمويل، يعني مثلا يروح يشتري لي معدات مثلا بقيمة 10 مليون دينار عراقي مثلا، يقول وقع معها العقد في هذه الحالة، ثم بعد ذلك يذهب فيشتري هذه المعدات ثم يبيعني إياها ويضيف أرباحه عليها، يقول يضيف الأرباح عليها. يسأل عن يعني صفة هذه البيعة أو حكم هذا النوع من المعاملة. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا مسألة التمويل من حيث يعني في الشريعة جائز ولله الحمد. أنت الآن هربت من المصارف التي يعني تعطي قروض ربوية، والآن لجأت إلى مصرف تقريبا تعامل تعاملا شرعي عن طريق التمويل. فالصورة اللي ذكرتها يا أخي الفاضل صورة التمويل، طبعا أنا بذكر لك مسائل، وأنا أعرف بأن البنوك ما ترضى بها، لأن ما في بنك يرضى فيها. ليش؟ لأنه يقول لك أنا ما أستطيع أنني أعرض أموالي للخطر، وهي أن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يشتري شيء من شخص لا يملكه أصلا، لا يملكه أصلا. ولذلك يعني الطريقة الشرعية يا أبا حذيفة أنك تأتي للمصرف وتقول أنا أريد تمويل، تمويل معدات مثلا من النوع الفلاني، فهو يقوم البنك بتقييم هذه المعدات ثم يعطيك السعر النهائي بالنسبة لعملية التمويل بإضافة أرباح إليه عبر أقساط شهرية. في هذه الحالة لا يجوز للمصرف ابتداء أن يوقعك على البيع، لأنه ما يملك هذا الشيء، هو ما يملك هذا الشيء، وإنما يوقعك على وعد بالشراء، يسمى وعد بالشراء، وهو أنه يعدك بأنه سيشتري لك. فإذا جئت أن تعرف الدنيا وأحوالها، فإذا مثلا جئت وأردت فعلا أن تمضي في مثل هذه المسألة تكون البيعة شرعية. أما قضية أن يبيعك ابتداء هو ما ملك هذا الشيء فهذا يمنعه الفقهاء. في قول ثاني وهو الذي عليه أغلب البنوك الآن وأغلب المصارف، أن مسألة ما يسمى بقبض البيع قالوا هذه خاص بالطعام، ويذكرون لذلك حديث ابن عباس وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وهذه تدخل أيضا ضمن عملية التمويل. فيا أخي الفاضل أنا أعطيك نصائح الآن، إذا كنت مثلا تستطيع تأتي للمصرف تقول لهم والله أنا أريد تمويل مثلا المعدات الفلانية، فلكن بشرط أنك ما تبيعين الآن لأنك أنت ما تملك هذا الشيء، حتى المصرف يعني تعرف الأسواق معرضة هي مخاطرة، فوعد ويأخذ عليك بعض الالتزامات يعني مثل بعض الرسوم وكذا، ما في بأس إذا استطعت. إذا ما استطعت أنت الآن محتاج إلى مثل هذه المعدات ومحتاج إلى هذا، ممكن تترخص بالقول الثاني وهو قضية أن يمولك بمثل هذه الصورة، وممكن يعد قضية ملك البنك أو المصرف للمبالغ المالية يعتبر قبض، إلا أن قضية فقط تحويل الأعيان، هذه الأعيان هي لم يقبضها، يعني ممكن يترخص في القول الثاني، لكن أنصحك لا تلجئ إليه إلا بعد ما تنتهي من الحالة الأولى. أم نسرين من بلجيكا تقول يعني بأنها يعني كان عليها قضاء من رمضان من السنة الماضية وما استطاعت القضاء، وناوية إن شاء الله تقضي بعد رمضان، تقول ماذا علي؟ سألتها طبعا لماذا لم تقضي، قالت كنت مريضة وأجريت عملية وغير ذلك. أختي الفاضلة نعم بعد رمضان تقضين، وليس عليك إلا القضاء، ما عليك كفارة. الكفارة مع القضاء متى يا أختي أم نسرين؟ هذا إذا فرط الإنسان وتساهل، تساهل في القضاء وتكاسل وتهاون ودخل عليه رمضان. أما الشخص اللي لا منعه مانع ومثل مرض أو سفر أو شيء من هذا القبيل ما عليه إلا القضاء. أم نسرين ذكرت مشكلة لأخيها، تقول بأنه يعني زوجته هربت منه إلى بلجيكا يعني تحريض من أختها حسب ما ذكرت، وتقول بأن يعني الرجل متعلق ومتمسك بزوجته، وأخذتها أختها لتعيش معها في بلجيكا ووضعتها في ملجأ وأخفتها عن الرجل وأدخل العلماء وأدخل كذا، لكن للأسف الشديد ما نفعت المحاولات هذه كلها. تقول يعني تريد نصيحة يا أختي الفاضلة أم نسرين بارك الله فيك، يعني إذا كانت هذه المرأة ما نفعها علماء بلدكم ووجهاء بلدكم وهذه الشفاعات، يعني كيف تشفع؟ كيف ترضى مني عبر هذه الشاشة وهذا البعد الذي بيننا وبينكم؟ يعني ما أعتقد أن المرأة وصلت إلى مرحلة يظهر بأنها يعني للأسف الشديد تريد أن تنهي هذه العلاقة. عموما أخت الفاضل طبعا هذه المرأة إذا كانت تشاهدني وتكلم معها ممكن أقول لها كلام، لكن أنت أنقلي لها بأن هذه المرأة أول شيء أختها هذه والعياذ بالله ملعونة، إن صحت القصة والرواية، إن صحت القصة والرواية اللي ذكرتيها على أن هي المحرضة وهي الكذا وهي مطلقة وتريد أن أختها تطلق حتى تشاركها في الغربة، هذه ملعونة، ملعون من خبب امرأة، من خبب امرأة على زوجها، ملعون من فرق بين زوجين، ملعون من سعى في الإفساد في الأرض والعياذ بالله. ولذلك لازم تفهم هذا الشيء، ولا أبد أن تنتظر عقوبتها المعجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وما يصيب الناس إنما هو من عند أنفسهم. ولذلك هي لابد أن تنتظر عقوبتها المعجلة، فإن لم يعجل لها فعذاب الآخرة أشد وأنكى وأعظم، نسأل الله العافية والسلام. وأما هذه المرأة فهذه أختها يوم القيامة ستتبرأ منها، تقول أنا ما وضعت السيف على رقبتك وعلى رأسك وقلت لك اطلعي من زوجك، هذه أختها اللي الآن حرضتها ستتبرأ منها، ستتخلى عنها. مثل الشيطان كما قال جل وعلا عن الشيطان أنا بريء منكم، الشيطان يتبرأ من أتباعه، يقول أنا ما أجبرتكم ولا غصبتكم ولا أكرهتكم على هذا، دعوتكم فاستجبتم لي. فهذه لابد الآن أن تعرف بأن أختها عدو لها، أختها الآن هي عدو لها، وستأتي يوم القيامة وتتخلى عنها، تقول ما لي علاقة فيك، ما غصبتها، هي صادقة حرضتها وقالت لها، وهي عندها عقل وعندها بصر وعندها إدراك وعندها الله عز وجل أعطاها، منحها إرادة ومنحها حواس ومنحها تفكير وعقل، تستطيع تفكر. ولذلك أختي الفاضلة، يعني إذا كان الوضع كما ذكرت معقد بمثل هذه الصورة، قولي لأخيك لا يضيع عمره وزمانه، لا يضيع عمره وزمانه، يلتفت ويبحث عن امرأة صالحة أخرى متدينة صالحة طيبة ويمضي بقية حياته. أما قضية تقف على مثل هذه المشكلة ومثل هذه القضية إلى متى؟ المرأة خرجت واختبأت الآن واختفت. عموما حتى في مسألة العقد الزوجية ما دام أنه قائم، المرأة هذه لا يحلها أن تتزوج، ولا يحلها الآن، عقد الزوجية قائم، ما يحل إلا بخلع أو طلاق. ولذلك الآن هي زوجة له، شاءت أم أبت هي زوجة، لازم تفهم هذا الكلام. إكرام تسأل عن الثلث الأخير، تقول في أي ساعة؟ أختي الفاضلة نحن نقسم الوقت من بعد العشاء إلى أذان الفجر، يظهر عندنا الثلث الأخير، الوقت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر تقسمين على ثلاثة، يظهر الثلث الأخير، وهذا يختلف في الشتاء عن الصيف، بارك الله فيك. إكرام تقول هل ختم القرآن في التراويح يعني جائز وممكن؟ نعم ممكن الإنسان يختم بالتراويح. وبعدين أنا أنصح إخواني وخواتي اللي يحبون الختمات، بعض الناس يعتقد بأنه لازم يختم، إذا ختم من المصحف ما يقرأ في صلاة التراويح، لا غير صحيح. إذا كان المرأة تصلي في بيتها مثلا، هي تقرأ مثلا في غير الصلاة وحبت أنها تصلي من الليل، تكمل القراءة، ما تجي من أول، تقرأ في صلاتها ما تجي من أول، يعني مثلا خلصت البقرة في النهار وفي الليل حبت تصلي مثلا القيام أو التراويح، تقرأ آل عمران، تكمل بهذه الطريقة، بارك الله في الجميع. إكرام تقول هل الكلام أثناء الوضوء جائز أو يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء، الكلام أثناء الوضوء مباح، ولكن في الكلام الطيب، لا يجوز إنسان يقول كلام محرم أو يكذب أو يعني يأتي بكلام من حصائد الألسن، لأنه في عباده. لكن مثلا الإنسان في سلم عليه واحد ويتوضى، يرد عليه يقول عليكم السلام، مثلا أنت أمك سألتك قالت وين الشغل فلانية، تقول مثلا في الدولاب، تقولين في كذا، ما في شيء، الكلام هذا ما في شيء. فاطمة بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لسورة الملك، هل هي منجية من عذاب القبر أو من فترة القبر؟ أخت الفاضل، ظاهر الأحاديث الواردة أنها منجية من فتنة القبر، منجية من فتنة القبر، هذه ما يتعلق بسورة الملك. بالنسبة لك تقولين بأنك تقرئينها في الصلاة، ما في بأس إذا قرأتيها في قيام الليل وتنوين بها الجمع بين كونك تقرئينها في الصلاة وكونك تقرئينها كل ليلة، ما في بأس والحمد لله رب العالمين. فاطمة تقول هل أحكام التجويد جاءتنا من بلاد العجم؟ لا، الكلام هذا غير صحيح أخت الفاضل، هو أحكام التجويد هذا يعني فن من الفنون المساعدة لمسألة العلوم القرآن عموما وقراءة القرآن خصوصا. والمعنى أخت الفاضلة بأن طبعا لما يعني اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ووصلت إلى الأقاصي القصية وإلى أوروبا وإلى تخوم الصين وإلى بلاد الهند والسند، ودخل العنصر غير العربي مع المسلمين وبدأت اللكنة، وهذه طبعا بداياتها قديمة حتى في عهد عمر لما لحن كاتب أمر عمر أن يؤدب لما لحن وأخطأ، وبدأت يعني حتى في بداية أثناء الدولة الأموية بدأ اللحن يسري ويدخل على العرب، وبدأت مع مرور الوقت أخذ الوضع فعلا أصبح اللحن واضح واللكنة واضحة، وأصبح من الضروري جدا خدمة القرآن من خلال وضع الأحكام أحكام التجويد، فكان الناس يقرؤون القرآن من غير أحكام تجويد، فقام العلماء واجتهدوا فوضعوا مثلا هذه الأحكام المتعلقة بمخارج الحروف، هذه الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين، الميم الساكنة، المدود أيضا، هذه كلها تخدم قراءة القرآن. فأنا اللي أحفظ بأنه ليس مصدرها من بلاد العجم، لا، هي مصدرها علماء المسلمين سواء كانوا من العرب أو العجم، كلها تعود بالمصلحة لقراءة القرآن قراءة صحيحة. فاطمة تسأل عن حديث وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تقول يعني تريد شرح لهذا الحديث. أخت الفاضل، الشرح طويل لكن هذا يدخل ضمن قاعدة الإيمان بالقدر، فالله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا، قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، قال جل وعلا وخلق كل شيء، وقال جل وعلا الله خالق كل شيء. ولذلك أختي الفاضلة الإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب. أولا العلم، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان سوف يكون. الأمر الثاني الكتابة، فالله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب مقادير كل شيء. الأمر الثالث مشيئة الله عز وجل، فالله تعالى مشيئته نافذة في خلقه وفي عباده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والرابع الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء، العرش فما دون مخلوق، والله هو الخلاق العليم. الأمر الآخر أن هذا القدر هو أمر يدل على عظمة الله ويدل على عزة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا من هذا الحديث جاء مفسرا، هذه اللفظة اللي أنا ذكرتها اختصارا للوقت جاءت لتفسر الحديث، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى إذا ما بقي بينه وبين إلا ذراع، يعني قرب من الموت، يعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. الآن يا أختي أم أختي فاطمة تشوفين بعض الناس عمره 60 و70 سنة يسلم وبعد شهر يموت، سبحان الله العظيم، وأنا مرت علي حوادث كثيرة من هذا، عمره 60 أو 65 أو 70 سبحان الله يسلم، شوفي لاحظي كل حياته ظلام، كل حياته كفر، فيأتي يسلم شهر شهرين يموت، ما يبقى بينه وبين إلا ذراع. وفي وللأسف الشديد، وهذا والله شيء ينكي القلوب ومؤلم، من المسلمين من يعرض نفسه للفتن طوال حياته 40 و50 سنة ثم سمح لنفسه يتابع الشبهات ويتابع أهل الزيغ الذين أزاغوا فأزاغ الله قلوبهم فيفتن والعياذ بالله، هو في عافية وفي نعمة، إيمان ويقين وما شاء الله صلاة وخير وذكر، فأبى إلا أن يقحم نفسه بمثل هذه المسارب الضيقة ومثل هذه الطرق الملتوية، فيروح يسمع لأهل الإلحاد، لأهل الزيغ، لأهل الشك، وهو في عافية، فيبدأ والعياذ بالله يدخل عليه الشك ويضطرب، ثم والعياذ بالله يختم له بالسوء. بعضهم ترك الصلاة، في ناس تركوا الصلاة وماتوا بعدها والعياذ بالله، في ناس بدأ يشكك بربه، نسأل الله العافية. هذا الحديث مماثل أمامنا واقع، بارك الله فيك فاطمة. ها مرة طيب فاطمة بس أعطيها جواب سريع، نعم يا أخت الفاضل في الركوع والسجود تسبيحة واحد هذه الواجبة وما زاد فهو سنة. أم أحمد ومازن وعلاء وعبد الناصر اعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن إن شاء الله غدا أستفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.